اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا شيطان رجيم يا الله يا سميع
يا الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم عالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فهذه حلقة بعنوان فضل العلم، نتكلم فيها عن شرف العلم والعلماء وكيف أنهم حازوا يعني شرف الدنيا والآخرة. فمما يدل على شرف العلم والعلماء قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه الآية تشهد بالفضل أهل العلم من وجوه. الوجه الأول يعني أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته عز وجل وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدوا أنه لا إله إلا الله وأولو العلم شهدوا. الأمر الثاني أن في ذلك تعديل لأهل العلم، لأن الذي تقبل شهادته يعني هو العدل كما ورد فيه الأثر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا تعديل من الله عز وجل لأولي العلم، لأنه يعني قبل يعني شهادتهم واستشهدهم. الأمر الثالث أنه عز وجل استشهد العلماء على أجل مشهود عليه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الآية تشهد بفضل العلم والعلماء من وجوه كما بينا. مما يدل على شرف العلم والعلماء قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يخبر أنه يرفع يعني أهل الإيمان وأهل العلم درجات، وهذه الدرجات ليست درجات يعني في الآخرة فحسب، ولكنها درجات في الدنيا والآخرة، كما أرسل وهب إلى مكحول كتابا يقول له: أما بعد، لقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وزلفة، فابتغي بباطن علمك عند الله منزلة وشرفا. فالأهل العلم بظاهر علم من الخطب والفتاوى والكتب والمصنفات والمحاضرات يصلون يعني إلى يعني مكان مرتفع يعني في قلوب الناس لمحبة الناس لدين الله عز وجل، كما قال يعني سفيان ابن عيينة: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء الذين يحببون الناس يعني في ربهم عز وجل، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، والذين يعرفون الناس بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فهؤلاء أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عبادهم الأنبياء وورثتهم من العلماء. فالناس يصلون إلى درجة مرتفعة في قلوب الناس بظاهر العلم، كما كان من شأن الإمام أحمد الشافعي وإسحاق وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، وكما في العلماء المعاصرين من أهل السنة والجماعة، كيف أن لهم يعني محبة يعني في قلوب الناس. لما رأت أم ولد لهارون الرشيد، لما رأت عبد الله بن مبارك يعني محدث خراسان لما دخل بغداد والتف الناس يعني حوله، فسألت: من هذا؟ فقيل لها: عبد الله بن مبارك محدث خراسان. فقالت: هذا الملك لا ملك هارون. فالعلماء يعني أرفع يعني منزلة في الدنيا يعني من الملوك، كما قال هارون الرشيد ليحيى بن أكثم: يعني من أرفع الناس منزلة؟ فقال: أنت يا أمير المؤمنين. قال له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين. فقال: ولكني أعرف رجل جالس في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء أرفع مني منزلة، لأنهم يعني حلقة في سلسلة عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم أرفع الناس يعني منزلة، الملوك يذهبون ولكن يبقى العلم ويبقى العلماء. فالعلماء هم أرفع الناس منزلة في الدنيا، كما أنهم أرفع الناس يعني منزلة في الآخرة. يعني حتى يقولون يعني إن مداد العلماء يعني يثقل يعني دماء الشهداء، والتعليم الناس السنة أبلغ من وأفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله. الذي يضرب بالسيف في سبيل الله قد يقتل رجل أو رجلين أو عشرة أو مئة، ولكن الذي يعلم الناس السنة ويحارب البدع فيحيي يعني آلاف القلوب، بل مئات بل ملايين القلوب يعني بشرع الله عز وجل. فأنا أقول إن يعني وهبي يرسل إلى مكحول يقول: لقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، منزلة في قلوب الناس في الدنيا، فبتغي بباطن علمك عند الله يعني من خشية الله عز وجل منزلة وزلفة. فالناس بظاهر العلم يصلون إلى منزلة في الدنيا، وباطن العلم من خشية الله عز وجل يصلون يعني إلى المنزلة عند الله عز وجل. مما يدل على شرف العلم والعلماء كذلك يعني قوله عز وجل: وقل رب زدني علما. أمر الله عز وجل بالتقلل يعني من الدنيا، وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ولكن يعني أمر نبيه بطلب المزيد يعني من العلم. وقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي العلم والعمل، والحكمة تطلق أيضا على السنة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك دل على شرف العلم قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر في اللغة، وكأنه لا يخشى الله عز وجل إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل الإمام الشعبي عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. فالعلم يدل على الخشية، والذي لا يدله يعني علمه على خشية الله عز وجل فيدل على أنه ليس بعالم. فالعالم هو من يخشى الله يعني عز وجل. كذلك من الأدلة القرآنية على شرف العلم وأهله قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فلا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. وقالوا كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل يعني ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. لو قلت للجاهل يا جاهل يحزن مع أنه جاهل. فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل يعني ذما أو قبحا يعني أنه يتبرأ منه من هو فيه. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أما أدلة السنة على شرف العلم والعلماء فمن ذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين، ولو كان فقيرا ولو كان مريضا، فنحن نجزم بأن الله عز وجل أراد به خيرا. كذلك الحديث يدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فلو إنسان ملك يعني كل الدنيا ونال أعلى المناصب يعني في الدنيا وحصل يعني ما شاء يعني من المال ومن الشهرة ومن الجاه، ولكنه لم يفقه دين الله عز وجل، فنحن أيضا نجزم نقول لم يرد الله به خيرا، لأن من أراد الله عز وجل به خيرا فقاه في الدين. فأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه يعني من سائر الطاعات والعبادات، وعالما ومتعلما. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا لأربعة نفر، ناس أربعة أصناف في الدنيا من حيث يعني الدنيا. رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. رجل عنده علم وعنده مال فهو يعرف في هذا المال حق الله عز وجل، يخرج الزكاة، يصل رحمه، لا يكون أبوه مثلا فقيرا أو خالته فقيرة وهو عنده أموال كثيرة طائلة وهم يأخذون يعني من الصدقات ويتكففون الناس، بل يعني يعلم الله عز وجل فيه حقا، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. والصنف الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم لكن ليس عنده مال، فهو يقول لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، فينظر إلى الذي عنده علم ومال وينفق في أوجه البر والخير ولا يدع سبيلا من سبل الخير إلا وصرع فيه، فهو يقول لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. فهذا يلحق الأول بالنية وهما في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده مال وليس عنده علم، فهو يخبط في ماله، يتخبط في هذا المال، لا يصل به رحمه ولا يخرج زكاة يعني ماله، ولا يعرف لله عز وجل فيه حقا، فيقول إنما أتيت على علم عندي كما قال قارون، ويتكبر بهذا المال وينفق في المعاصي. فهذا بأسوأ المنازل عند الله عز وجل. النوع الرابع وهذا أكثر الناس ليس عنده علم ولا مال، فهو فقير في العلم وفقير في المال، فهو يقول لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، الذي عنده مال وليس عنده علم، يتمنى لو عنده مال لعصى الله عز وجل بهذا المال وحصل الشهوات سواء من المباح أو من غير المباح. يقول فهو بنيته وهما في الوزر سواء، فهذا لم ينل الدنيا ولا الآخرة. فنلاحظ يعني أن الشرف بجملته عاد على العلم وأهله، فمن كان عنده علم ومال فهو بأحسن المنازل، يلحقه بالنية من كان عنده علم وليس عنده مال، وأسوأ الناس منزلة من عنده يعني مال وليس عنده يعني علم، يلحقه بالنية أيضا من ليس عنده علم ولا مال، مما يدل على شرف يعني العلم وأهله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد، يعني المراد بالحسد هنا الحسد الشرعي اللي هو الغبطة، غير الحسد المذموم اللي هو أن يتمنى العبد زوال ما عند أخيه المسلم وأن يتمنى أن يكون ذلك له، يعني شايف واحد عنده نعمة فيتمنى أن تزول النعمة عن أخيه وأن يكون عنده نفس هذه النعمة. ولكن الغبطة أن الإنسان يتمنى ما عند أخيه المسلم، فهذا الحسد يعني جائز يعني ويستحب إذا كان يتمنى ما عنده من الخير، أنه يجد ينفق في أوجه البر والخير، فهو يتمنى أن يكون عنده مال حتى ينفق في أوجه الخير والفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال يعني من أراد أن يحسد فليحسد الصوام القوام، ولكن يعني قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني الذي يريد أن يحسد حسدا شرعيا فعليه بأصحاب الأجور المتزايدة الذين يعني في حياتهم نفع للناس، يعني إما بالمال وإما بالعلم، إما شخص عنده مال بيبني المستشفيات والمساجد وينفق على الفقراء وعلى كتب العلم والمصاحف والصدقات الجارية، أو عنده علم فهو بهذا العلم يعني يعمل يعني به، وأيضا بهذا العلم يعني يعلم الناس. فيقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله يعني مالا فسلطه على هلكته في الحق. طبعا الإنفاق في سبيل الله يعني مهما أنفق لا يكون هذا من الإسراف، يعني الإسراف يكون في المعصية، حتى لو أنفق يعني مال قليل مثلا في السجائر أو في يعني أي شيء من معصية الله هذا يسمى إيه إسراف، ولكن الإنفاق في أوجه الخير لا يسمى إسرافا. إنسان أنفق يعني أبو بكر الصديق يعني لما نفس السلام دعا إلى الصدقة فأتى بماله كله فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأتى عمر بنصف ماله فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر. فالحاصل أن الإنفاق في سبيل الله ليس فيه يعني إسراف، إنما الإسراف الإنفاق في معصية الله عز وجل. روى إبراهيم الحربي قال كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عبدا أسود لامرأة من مكة، وكانت أنفه باقي الله يعني كأنها حبة ينفول، فأتى سليمان بن عبد الملك وابناه يسألونه عن مناسك الحج، فلما انفتل لما انتهى من صلاته ظل يرد عليهم من خلف قفاء، فقال سليمان بن عبد الملك لابنيه قوما ولا تنيا في طلب العلم فلا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. فطلب العلم دائما فيه يعني ذل، كما قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فيقول فلا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. يروي الحربي كذلك يقول كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباه اللي هو كتفاء أو ملتقى العضد بالكتف خارجين كأنهما زجان زي زج الرمح. فقالت له أمه إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه والمستهزأ به، فعليك بالعلم فإنه يرفعك. قال فولي قضاء مكة 20 سنة، أي طلب العلم حتى صار قاضيا على يعني مكة أم القرى 20 سنة. قال وكان الخصم إذا جلس أمامه بين يديه يظل يرعد حتى يقوم لما ألقى الله عز وجل عليه من المهابة ومن الحلاوة. تفضل اتصل. أيوة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا لا أخرج من البيت، فكيف نطلب العلم الشرعي؟ وهل متابعة فضيلتكم فضيلة الشيخ وإخوانكم من الدعاء فهل هذا إقدام على طلب العلم الشرعي؟ وهل يوجد طريق لدينا مع هذا الطريق نسلكه في طلب العلم، مع أني متابع إصدارات فضيلتكم وإخوانكم من الدعاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين. طبعا بالنسبة للأخوات يعني لو تمكنت من الطلب وهي في بيتها فهو أفضل، فإذا كان صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فالآن وسائل التعلم يعني صارت كثيرة، يعني في القنوات الإسلامية وفي يعني النت وغير ذلك يعني من الوسائل، ف وخروجها يعني الأصل فيه في هذا الزمن إن المرأة يعني إذا وجدت ما يغنيها عن الخروج فيكون مكثها أفضل في البيت. فإذا كان مسجد مجاور وفي معهد أو في دروس يعني العلماء من أهل السنة، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم إلا ممن اشتهرت سيرته و يعني ظهرت يعني دياناته، لا يؤخذ من مبتدع ولا من فاسق. فياريت يعني بالنسبة للأخوات يعني إن لو استطاعت في بيتها أو في المسجد القريب، ولكن ركوب المواصلات الكثيرة وخلطة الرجال يعني كما في قصة يعني موسى عليه السلام لما يعني ذهب يعني إلى مدين وجد امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما قالوش لحد ما تخف الزحمة وندخل في النسخ يعني حتى ينتهي الرجال تماما وينصرفون تماما، وأبونا شيخ كبير كأنهما يعتذران عن الخروج، لأن الأصل المرأة في بيتها، ولكن دعاهما إلى الخروج أن أباهما شيخ كبير. ويفهم أيضا من السياق أن ليس لهم يعني أخ يغنيهما عن الخروج. فالأخت لو طلبت البيت العلم في بيتها يكون يعني أفضل وأقرب للتقوى، والله أعلم. نعود لفضل العلم. روى البخاري في الصحيح يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقى نافع بن الحارث بعسفان، وعسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، وكان قد استخلفه على مكة، فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. المولى يطلق على العبد ويطلق على العبد الذي يعني أعتق، ويطلق على المعتق أيضا أنه مولى. فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى يعني عبد أو كان عبدا فأعتق؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله جل يرفع يعني أهل العلم، يعني كما قال عمر: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم هو ما قام عليه الدليل، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم هو وش التخليد، ولا علم الكلام والفلسفة والمنطق، بل العلم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. روى أبو نعيم في الحلية عن كميل بن زياد يعني أنه يعني قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبالة، فلما أصحر يعني صار بالصحراء كأنه خرج به يعني من المدينة، وفي بعض روايات الحديث وموقوف على علي بن أبي طالب، فلما أصحر يعني صار وقت السحر، فلما أصحر جعل يقول: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها. بتشبه القلوب بالأوعية، لأن الوعاء إذا وضعت فيه شيئا يعني حفظه. قال القلوب أوعية فخيرها أوعاها يعني أحفظها وأنصحها. احفظ عني ما أقول لك. وهذا يدل طالب العلم على أهمية الحفظ. ما قال أدرس ولا قال افهم بل قال احفظ. فأنا أنصح طالب العلم أنه يحفظ، يحاول يجتهد في حفظ القرآن، وطبعا البداية تكون بالقرآن، ولكن لا يشترط أن يتم القرآن يعني كله ثم يتعلم العقيدة وفقه العبادات، لأن قد يكون يعني حفظه يعني صعب فيحرم من بقية العلوم. ولكن يعني يحفظ يعني ما يقوم به يعني بالليل مع دراسة العلوم الواجبة زي العقيدة وفقه العبادات، وإذا كان يعاني البيع والشراء يدرس فقه المعاملات، وإذا كان عنده مال تجب فيه زكاة يدرس يعني فقه الزكاة، إذا كان عنده استطاعة لحج بيت الله الحرام يدرس فقه الحج، يعني لأن من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فنقول أن ينبغي يعني على طالب العلم أن يتعلم العلم الواجب يعني أولا، ثم يعني بعد ما يحصل العلم الواجب يبدأ يعني يتخصص يعني في بعض العلوم بحسب توفيق الله عز وجل له. فيقول احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة، قسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس إلى ثلاثة أقسام، قال فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. الإنسان إما أن يكون يعني مبصرا بنفسه يبصر الطريق أو يمسك بيد بصير، أما إذا كان هو لا يبصر ولا يمسك بيد بصير فكيف يسلم؟ فقسم علي بن أبي طالب الناس إلى ثلاثة أقسام، قال فعالم رباني، قيل نسبة إلى رب عز وجل، وقيل نسبة إلى التربية، فقال هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وقيل العلماء الربانيون هم خواص العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أحبار يعني العلماء، والربانيون هم خواص العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل والتعليم. فقال فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، يعني مغفل للعلم وطلبه. فمتعلم على سبيل النجاة ينبغي عليه ثلاثة أمور. أولا يبتغي بتعلمه وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يعني ريح الجنة يوم القيامة، فينبغي عليه أن يوفر نية الإخلاص. الأمر الثاني ينبغي عليه أن يتعلم العلم النافع، هو علم الكتاب والسنة ليس علم الكلام أو الفلسفة. الأمر الثالث أن يعمل يعني بعلمه. الناس ثلاثة، فعلم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع يعني منتشر، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، فشبه من يدعون بالناعق لأن البهائم تتحرك من سماع الصوت، هي لا تميز ولا تفهم الكلام ولكن تسمع الصوت فتتحرك، فكذلك هؤلاء الهمج الرعاع الذين ليس عندهم بصيرة وليس عندهم نور العلم لا يفرقون بين البدع والسنة ولا بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال، أتباع كل ناعق، إذا أتت ريح من جهة الشمال يميلون معها وإذا أتت ريح من جهة الشرق يميلون معها، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. ثم بيّن يعني سبب يعني حالهم هذا بقوله لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، إما أن الإنسان عنده علم وبصيرة يبصر الطريق أو يلجأ إلى عالم يعني يتأسى يعني به ويتبع يدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها، يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا نور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم شرع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في بيان صفات في بيان فضل العلم على المال، قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. فذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوجه من أوجه فضل العلم على المال، فيقول: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرس الإنسان من الوقوع في الشبهات والشهوات، والمال يحتاج إلى حارس. العلم يزكو على الإنفاق، كلما علم العالم علمه كلما ثبت في قلبه وتفجرت له ينابيع العلم، كما قيل في قول عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله عز وجل علما جديدا. فالعلم يسكو يعني على الإنفاق، لما بيعلم العلم الله عز وجل يكافئه، يعني العلم مسائل، تعلمت مسألة وعلمتها فالله عز وجل يفتح على العبد بتعلم مسألة أخرى، وهذه البركة في العلم يستشعرها من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، يتعلم مسألة ويخرج يصعد على المنبر يعلمها للناس، بخلاف اللي جالس يعني في وسط الكتب يعني يتعلم ويحفظ دون أن يزكي هذا العلم. فالعلم يزكو على الإنفاق يعني على التعليم، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم يحكم على الملوك فمن دونهم، والمال محكوم عليه. ومحبة العلم، وفي رواية محبة العلماء، دين يدان بها، لأن محبة العلم تدعو إلى التعلم وإلى العمل بالعلم، وهذا دين يدان الله عز وجل به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، كما دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقال: الحسن البصري. فقال: بما سادهم؟ فقال: احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. فالعلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، يعني الثناء الحسن والذكر الحسن يعني بعد وفاته. وصنيعة المال تزول بزواله، من يتصنع لك من أجل مالك، ومن يحترمك من أجل مالك. إذا ذهب المال ذهبت الصنائع وذهب الاحترام، كما قال بعضهم: وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحبوا. ذكر ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة 40 وجها من أوجه فضل العلم على المال، من هذه التي ذكرها يعني علي بن أبي طالب في شرح هذا في هذا الحديث. من ذلك يقول إن النفس تزكو يعني بتصفيها بالعلم أو بالتحلية بالعلم، وتزكو بالتخلي عن المال أي بإنفاق المال، يعني يمدح الإنسان بأنه جواد وكريم وينفق، ويمدح بالتحلي بالعلم. من ذلك يعني أن لذة العلم لذة حقيقية، يعني حتى يقولون أن أهل العلم لهم يعني متاع خاص بهم في الجنة، أنهم تظهر لهم المسائل التي اختلفوا فيها في الدنيا، وهم يتناظرون في العلم في الجنة كما كانوا يعني في الدنيا، وتظهر يعني الحق في المسائل التي اختلفوا فيها. أما لذة المال فلذة يعني وهمية أو بهيمية، يعني إما أنها لذة وهمية، واحد عنده 80 مليار 100 مليار، يعني طبعا هو مهما عاش ومهما أكل ومهما لبس ومهما ركب ومهما سكن لا يستطيع أن ينفق هذه الأموال، إنها كثيرة جدا، فهي لذة وهمية. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما أحد يعني عمره يسع أن ينفق يعني قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. أيوة تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أخي.
والله سيدي كان عندي مسألة تخص طلب العلم، يعني
خير.
أنا من قريب جدا بدأت في طلب العلم الشرعي بالنسبة للتفقيه والفقه وقراءة القرآن والتعلم وكده.
نعم.
ولكن بشوف في بعض الإخوة بيقولوا ما ينفعش إن أنت تدعو إلا لما تلم بالعلم الشامل، وإخوة آخرين يعني بيسلكوا نهج دعوة مثلا بيقولوا إيه بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية.
نعم.
فيوم أصح، وجزاكم الله خيرا.
وإياك. هو طبعا بالنسبة للدعوة وطلب العلم. يعني الإنسان مش أول ما يوم يبدأ بطلب العلم يبدأ بالدعوة، لأن أول العلم الاستماع. يعني الواحد يقعد يعني سنة كده يسمع بس ما ي... وبعدين بعد ذلك يسأل، وبعد ذلك يعني ما يتعلم يبدأ يعلم. يعني لأن فاقد الشيء لا يعطيه، يعني قد يكون هو متصور أشياء يعني تصور غير صحيح، فيتصدى للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون ما يفسد أكثر مما يصلح. فأنا أقول له اجتهد يعني في طلب العلم الواجب أولا، تعلم العقيدة، درس كتاب في العقيدة كامل، فقه الطهارة، فقه العبادات، الأمور الواجبة الأول، ثم كلما ازداد علما يفتح نفسه باب الايه، باب الدعوة. فهو لا يغلقه بالكلية ولا يفتحه يعني مرة واحدة، بل يحصل العلم ويبدأ بالدعوة الفردية يعني قبل أن ايه يعني الدعوة الجماعية. نقول إن الإمام ابن القيم يعني ذكر أوجه أخرى من هذه الأوجه، يقول مثلا إن المال ميراث الملوك والأغنياء، والعلم ميراث الأنبياء، فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نستكمل شرح الحديث. يقول العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فهؤلاء خزان الأموال في طرى الآن، يعني أصحاب المليارات في طرى. وقد يكون يعني إلى جوارنا من يملك المليارات ولا نشعر به، لأنه يعني إما أن يكون مغموس في الشهوات أو مطموس بالشبهات. ولكن العلماء وأهل العلم يعني حتى بعد أن يموتوا فهم أحياء بعلمهم ومحبة الناس يعني لهم، كأننا لم نفقد شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير والأئمة الأربعة وأئمة الحديث وغيرهم، ما فقدنا إلا يعني أجسامهم، ولكن يعني حبهم وعلمهم والثناء عليهم باق. أما أصحاب الأموال فهم ماتوا وهم أحياء، مات أصحاب الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم قال ها ها إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حملة. فهو يشتكي من قلة يعني طلب العلم في الزمن الأول، يعني وإذا كانوا يعني هؤلاء قليلين في الزمن الأول فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة. كما خرج ابن عمر يعني على يعني جماعة يعني من العلماء وقال أذهبتم العلم، أضعتم العلم وأذهبتم نوره، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا. فنقول إن إذا كان علي بن أبي طالب يشتكي من قلة من يحمل العلم ويقوم بحقه، يقول إنها هنا علم لو أصبت له حملة، بل أصبته لقنا غير مأمون عليه. ثم يذكر أمثلة للذين لم يقوموا بحق العلم. يستعمل ألة الدين للدنيا، إنسان يعني في منصب زي المفتي أو شيخ الأزهر أو ويستعمل ذلك يعني في التضليل والتشويه أو تحصيل الأغراض الدنيوية والمآرب الشخصية، يستعمل ألة الدين للدنيا أو يتكبر يعني بذلك على عباد الله، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. الإنسان المفروض كلما ازداد علما ازداد تواضعا، كما قال أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. ودي الولاية الصحيحة، كلما ازداد يعني في درجات الولاية والقرب يزداد تواضع لله عز وجل. فهذا النوع الأول الذي يستعمل يعني آلة الدين للدنيا في التكبر والوصول إلى المناصب، وقد يستعمل ذلك في الصد عن سبيل الله، كما يعني أفتى بعضهم بأن النقاب ده أمر يعني من العادة وليس من العبادة، وأحرج يعني ملايين الأخوات المنقبات يعني أو مئات الألاف منهم في دخول الامتحانات. فهو المفروض يتخذ الله عز وجل يعني في فتوى، لا يستعمل آية الدين للدنيا. النوع الثاني يقول أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه. النوع الثاني المقلد تقليدا أعمى، والتقليد هو أن تأخذ كلام الغير من غير أن تعرف دليله من الكتاب والسنة، فأنت تحج بطريقة معينة وتخرج زكاة مالك بطريقة معينة وليس عندك علم عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندك إلا قال فلان وقال فلان. ولذلك يعني أجمعوا على أن المقلد ليس من أهل العلم، أن العلم كما ذكرنا هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فالذي ليس عنده خبر عن الكتاب والسنة ليس من أهل العلم. فالتقليد أن تأخذ كلام الغير من غير أن تعرف دليله يعني من الكتاب والسنة. والعلماء أجازوا التقليد في مواطن، منها الجاهل المحض الذي لو تلوت عليه الآية أو ذكرت له الحديث لا يفهم منه شيئا، فهو يحتاج إذا أراد أن يطلق زوجته كيف يطلق، يطلق مثلا في طهر لم يجامع يعني فيه مثلا مش في أي وقت، وماذا يقول وما يترتب على ذلك. المسألة الثانية المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب أو السنة، والعلماء يقيسون مسألة يعني غير منصوصة على مسألة منصوصة يتشابه بينهما، أو مسألة فيها نص ولكن اختلفت أنظار العلماء في فهم هذا النص. فلو اتبعت عالما من علماء الأمة في يعني فهم خاص له فيجوز يعني التقليد أيضا، كذلك عند ضيق الوقت، يعني ليس هناك وقت حتى تبحث يعني في أقوال العلماء وأيهم موفق للكتاب والسنة، فإذا أخذت بكلام يعني أحد هؤلاء العلماء المجتهدين فأنت بذلك أديت ما عليك. النوع الثالث من أنواع طلبة العلم الذين لم يقوموا بحقه يقول أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات، إنسان الذي ليس له هم إلى الشهوات، يعني مثل هذا لا يصلح أيضا لطلب العلم، ومثله يقال له فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، فما لطالب الشهوات وطلب العلم، ولا ينال العلم راحة الجسم، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. هذا النوع الثالث. النوع الرابع أو مغرم بجمع الأموال والادخار، ليس له هم إلا جمع المال، فهو يعمل في كذا وظيفة وكذا عمل من أجل يعني أن يجمع المال. فالسلف واحد منهم كان عنده دكان مثلا، يفتح دكانه حتى يأتي رزق يومه فيغلق دكانه ويرجع يعني إلى يعني بيته، لأن يعني لا ينفق العمر النفيس في يعني طلب الدنيا وطلب يعني المال الخسيس. فهذا هو النوع الرابع أو مغرم بجمع الأموال والادخار، ليسوا يعني هؤلاء الأربعة ليسوا من دعاة الدين. كذلك يموت العلم بموت حامليه، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالما أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانتزاع العلم من قلوب الرجال جائز في الخضر، الله عز وجل قادر على أن ينزل العلم من صدور الرجال، ولكن يعني الله عز وجل يعني إذا أراد قبض العلم يقبض العلماء، يقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم ختم علي بن أبي طالب يعني هذا الأثر وهذا الحديث الموقوف يعني على علي. وعلي بن أبي طالب يعني كان يعني عمر بن الخطاب على جلالته في العلم كان يسأل علي بن أبي طالب، وكان يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، مع أن عمر لما مات يعني قال ابن عباس ذهب 19 العلم. وطبعا كان أعلم الأمة أبو بكر ثم عمر يعني، ولكن لأن الشيعة يروجون أن علي كان أعلم الأمة، طبعا كان أعلم الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل في مواطن لم يفهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، كما لما قال إن عبدا خيره الله بين ظهر الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر، لم يفهم أحد قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فما في شك إن أعلم الأمة كان أبو بكر ثم يعني عمر. وعلى كل حال ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لأن الذي أعتقد خلاف يعني ذلك هذا إزراء بالمهاجرين والأنصار. فيختم علي بن أبي طالب يعني هذا الحديث بقوله اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظرهم. هذا يشهد له الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا بد أن تبقى طائفة ظاهرة ترفع راية الحق ترفع راية السنة تقيم الحجة على سائر أهل زمانهم. وهذا أدنى أنواع الظهور. أدنى الظهور أن يكون يعني حجة أهل السنة ظاهرة. يعني حتى في زمن ظهور المعتزلة على أهل السنة في زمن الإمام أحمد لما اقتنع المأمون بن هارون الرشيد بما قالت المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن قيل الإمام أحمد ألم ترى إلى الباطل كيف ظهر على الحق؟ فقال إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة. إن يضيع الحق في الأمة ولا تبقى يعني حجة لأهل السنة. قال وقلوبنا بعد ملازمة للحق. فكان ثبات الإمام أحمد والطائفة اليسيرة معه من أهل العلم يعني كان هو الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية وأقام الحجة على سائر أهل زمانه ولذلك استحق يعني لقب إمام أهل السنة والجماعة. فيقول علي رضي الله عنه اللهم بك أن تخلو الأرض من قائم لله بحججه لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا نزاع من القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. يعني مهما حاربهم العلمانيون والليبراليون والمنافقون والناصريون مهما حاربوا يعني أهل السنة لا يمكنهم تشويه يعني أهل السنة لأن الله عز وجل هو الذي رفع يعني مكانهم ومنارهم وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني أصحاب الحجة الظاهرة. لا يمكن أن يظهر عليهم أهل الباطل. فقال اللهم بك أن تخلو الأرض من قائم الله بحججه لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم. يعني هؤلاء لا يتركون الساحة خالية بل لابد أن يوفق لهم من هو مثلهم ومن هو قادر على حمل الراية بعدهم. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم حد نجلهم من هو مثلهم يحمل عنهم الراية ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون أنهم رأوا الدنيا وزوالها والآخرة وبقائها. فاستلانوا ما استعور منه المطرفون لأن طريق الدعوة ليس طريقا معبدا وليس طريقا مفروشا بالورود بل كل سجون ومعتقلات ودماء وأشلاء. استلانوا ما استعور منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. فكان هذا الحديث الموقوف يعني على علي رضي الله عنه الذي تربى في بيت النبوة وسنه 8 سنوات وهو أول من أسلم من الغلمان. فكان هذا الحديث الذي قال عنه العلماء أنه حديث موقوف يعني من أصناف الضعيف ولكن بالنسبة لمعنى الحديث يعني قالوا من أحسن الحديث يعني معنى. فهذا ما تيسر في بيان يعني فضل العلم وأهله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا والإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات يعني بما قلنا وسمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يفتح علينا أبواب العلم النافع والعمل الصالح وأن يرفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا الله.